سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا هو المجلس الثالث والسبعون في شرحنا لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى على والدي وعليه وعلى سائر علمائنا ومشايخنا، آمين. ونحن ما زلنا في دراسة باب بيان كثرة طرق الخير، باب بيان كثرة طرق الخير، أي نعم. ونحن بفضل الله عز وجل مع الحديث 13 من هذا الباب، وهو رقم 132 في كتاب رياض الصالحين. هذا الحديث ثابت في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. أول حاجة متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، يعني رواه الشيخان وهو أعلى درجات الصحة. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس، وهو من اليمن، وإيه من اليمن، وقد أوتي بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمارا من مزامير آل داود. أي نعم، أيوة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين، البردان هما الصبح والعصر، البردان هما إيه؟ هما الصبح والعصر. وبارك الله فيك، صلاة الصبح وصلاة العصر دولا بارك الله في عمرك، يعني في وقت فيه براد، وقت فيه ايه؟ براد. يعني الفجر يكون فيه براد والعصر يكون فيه ايه؟ براد. اي نعم. طيب، من صلى البردان دخل الجنة. طب ليه؟ لان الفجر يا اخوانا يكون ثقيلا على النفس الا على من يسره الله تعالى عليه، خاصة في ايام البرد والشتاء المرء يكون فينا مستدفئ ولا يحب أن يخرج. فقضية أن تزيل البطانية أو اللحاف أو الفراش من عليك فهذا محبوبك، فأنت قمت لما هو أحب إليك منه هو الله، وهذا برهان عملي، وهذا برهان إيه؟ عمل. أيوة. وأما صلاة العصر تكون أنت في آخر النهار بتحاول تجمع أشغالك ومشغول، دي قسم. قسم ثاني بيكون رجع من العمل اتغدى وبده يقيلل لانه متعب من العمل، فقضية ان يضحي ويذهب الى صلاة العصر في جماعة يبقى اثر محبوب الله على محبوبه. فمحبوبك انت هو النوم والراحة، ومحبوب الله عز وجل هو ان تلبي نداء الله حيث ينادى بهن، حيث ينادى ايه بهن. ولذلك من كان محافظا على البردين ومصروف العصر كان على غيرهما احفظ، كان على غيرهما ايه احفظ. هذا بالنسبة للحديث الايه الاول بارك الله فيه. طب ايه الدروس المستفادة؟ طبعا البردان احنا قلنا انهما طرف النهار حين يطيب الهواء، طرف النهار حين يطيب الهواء وتذهب شدة الحر، وسمي صلاة الصبح والعصر بذلك لان ذلك وقتهما. طيب ايه الدروس المستفاده من الحديث؟ فضل المحافظه على صلاتي الفجر والعصر. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر، اي ليله التمام، اي ليله الرابع عشر، فقال: انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هنا وقفة، هنا تشبيه المرئي بالمرئي، وليس تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الايه المرئي بالمرئي، وليس تشبيه الرؤية بالايه بالرؤية. فنحن لا نشبه الله بالقمر لان القمر مخلوق وربنا ليس كمثله ايه شيء، فدي تشبيه المرئي بالايه بالمرئي. ايوه، في بارك الله فيك، في تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الايه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرئي بالمرئي، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية. يعني كما اننا نرى القمر سنرى الله عز وجل، يبقى تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. يبقى تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالإيه؟
بالمرئي.
فمثلا واحد في مكة يرى الله وفي واحد في المدينة يرى الله. في مكة والمدينة يرى الله في يوم في الآخرة يعني وهو في الجنة. يعني هذا رجل مكي يدخل الجنة سيرى الله، هذا رجل مدني يدخل الجنة سيرى الله، وأي واحد لما يدخل الجنة يرى الله عز وجل. طيب عرفنا. طب واحد الآن في مكة يرى القمر ولا لا؟ في المدينة يرى القمر ولا لا؟ في القدس يرى القمر ولا لا؟ طيب في إسلام أباد يرى القمر ولا لا؟ في نيوديلي ينوديلهي يرى القمر. هل في واحد يقول واحد اتاخر شوية أو بحز؟ لا، كل واحد يرى القمر. فهذا تشبيه الرؤية بإيه؟
بالرؤية،
وليس تشبيه المرئي بالمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء. هل فهمنا؟ لأن حصل سبت لسان عندي وأخطأت، فأحببت أن أصحح الإيه؟ الخطأ. بارك الله فيك، واضح يا إخواني؟ طيب، يبقى إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، واللي قبل غروب الشمس يبقى دون البردان. تمام كده؟ طيب، وعدم الاشتغال بالنوم وأعمال الدنيا من أداء الفرائض في وقتها، فصلاة الصبح تكون عند لذة النوم. صلاة الصبح تكون إيه؟ عند لذة النوم. وصلاة العصر تكون عند الاشتغال بإنهاء أعمال النهار، تكون عند الاشتغال بإنهاء أعمال النهار. حديث الثاني في الباب، حديث في البخاري، وهو من حديث أبي موسى الأشعري أيضا رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الله أكبر. يعني إذا كان مثلا من عادتك أن تصلي مع الجماعة ثم مرضت ولم تستطع أن تصلي مع الجماعة فكأنك مصلي مع الإيه؟
الجماعة.
ويكتب لك 27 درجة في كل إيه؟ صلاة، وأنت بتصلي على السرير، لكن يكتب لك 27 درجة فضل على الله. ولو سافرت وكان من عادتك وأنت مقيم في البلد أن تصلي نوافل، صلي السنة الراتبة القبلية والبعدية والضحى وقيام الليل، سنة الوضوء وتحية المسجد، وأن تقرأ قرآنا، تقرأ 5 أجزاء في اليوم أو أكثر أو أقل، وأن تسبح وتهلل وتكبر. أيوة، ولكنك لما سافرت انشغلت بالسفر عن هذه الأشياء الطيبة المباركة، فإنه يكتب لك ما كنت تعمله في البلد مقيما. مثلا لو سافرت وصليت وحدك في البر ليس معك أحد، فإنه يكتب لك أجر صلاة الجماعة كاملة. أي نعم. إذا كنت في حال الإقامة تصلي مع الإيه؟ مع الجماعة. وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي للعاقل ما دام في حال الصحة والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة حتى إذا عجز عنها لمرض أو شغل كتبت له إيه؟ كاملة. فاغتنم الصحة واغتنم الفراغ واعمل صالحا حتى إذا شغلت عنه بمرض أو غيره كتب لك كاملا ولله الحمد. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال في البخاري: خذ من صحتك لإيه؟ لمرض. خذ من صحتك لإيه؟
لمرض.
أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم خمسا
قبل خمس.
اغتنم حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. أيوة، وحياتك قبل موتك. طيب، بارك الله فيك. فهذا الحديث سلمك الله وبارك فيه، يعني فيه بشرى عظيمة جدا جدا جدا، اللي هو ان انت يكتب لك هذه الاعمال. فمن كان يحافظ على عبادة معينة او مواظبا عليها وحال بينه وبين تأديتها مرض او سفر كتب له من البر مثل ما كان يعمل وهو مقيم سليم من المرض. طيب، ايه الدروس المستفادة من هذا الحديث؟ سعة رحمة الله ولطف الله بعباده، ومن عجز عن أداء ما اعتاد عليه من الأعمال الصالحة بعذر شرعي من سفر أو مرض مع قيام النية الجازمة على فعله في حالة القدرة كتب له كما لو كان مقيما صحيحا. أينما، وهذا يعني من فضل الله الذي سمى نفسه الكريم جل جلاله. حديث بعد كده، حديث ثابت في البخاري أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدق، كل معروف إيه؟
صدق،
كل معروف صدق. طب إيه هو المعروف؟ المعروف ما ما عرف في الشرع حسن، ما عرف في الشرع حسن، وإن كان مما يتعبد به لله، وإن كان مما يتعبد به لله، وإن كان مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنه. وهذا الحديث لو أقول كل معروف، كل دي يعني من ألفاظ العموم والشمول، وكل قضية كلية موجبة، كل معروف يشمل هذا وهذا، فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة، يعني صلاة، صوم، زكاة، حج، عمرة، بر الوالدين، قراءة القرآن، تسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، حوقلة، دعاء، صلاة على النبي، كل ده صدقة، كل ده إيه؟ صدقة. أيوة. وأما ما يتعرف الناس على حسنه مما يتعلق بالمعاملة بين الناس فهو معروف، مثل أن تحمل هدية إلى جارك، هدية إلى رئيسك، إلى مرؤوسك، أيوة، إلى صديقك، إلى زميلك، أين، أو تشفع له فتدفع عنه ضرا أو تجلب له نفعا، أين، أو أن تقابله بوجه مسرور فيه ابتسامة، أو أن تحمل لواحد على سيارته حاجة أو الموتوسيكل بتاعه أو التلوسيكل بتاعه، كل هذا يعد من الإيه؟ يعد من المعروف. أين، لو أنت عدت واحد مريض، أول حاجة أنت لما تعود واحد مريض في الصباح كم ملك يستخدمه؟
70,000.
طيب، ولما تدخل السرور عليه، ده من أحب الأعمال إيه؟
الله.
ولما تدخل، ولما تعود المريض تقول بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، قالوا أنك مريض، ما شاء الله وجهك طيب، ما فيك إلا العافية والخير، يسعد ولا يحيا؟
يسعد.
في واحد غير موافق، إيه ده؟ وجهك زي الليمونة، ده أنت يمكن ما فيش عليك المغرب وتموت. نسأل الله السلامة. فبشر ولا تنفع، بشر ولا تنفع، ما شاء الله، قالوا انك مريض لكن ما شاء الله تبارك الله، والله محتاج انت المعوذتين، ما بك الا السلامه. حتى العرب كانوا يقولون على اللذيذ سليم، واحنا عندنا هنا في الفلاحين نقول رايح فين فلان بعافيه، يعني رايح اعوده فلان بعافيه، هو ليس بعافيه لكن هذا من باب الفعل الحسن، فلان بعافيه، والعرب كانوا يقول فلان سليم. فعليك أن تبشر ولا تنفر يا عبد الله. نعم. طيب، وكذلك أيضا ربنا قال، يقول في حديث القدس مرضت فلم تعود، كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قل أما علمت أنك لو عدت عبد فلان وجدت ذلك عندي. أيوة. وسيدنا إبراهيم الخليل لما قالوا الضيفان اللي هم الملائكة وهو لا يعلم أنهم ضيفان، يعني راح سولهم عجل حنين، حنيذ يعني مشوي. طب اللحمة المطبوخة أفضل ولا اللحمة المشوية؟
المشوية.
خدت بالك ده ازاي؟ ده أنت لو في لحمة مشوية ممكن تاكل الريفين على الريح. خدت بالك ده على الريح. خدت بالك ده أي نعم. فأنت تاكل في المشوية أضعاف الإيه؟ المطبوخة. وأنا قلت لكم قبل ذلك أن رجلا فقير ما كان عنده قدرة أن يدخل مطعم مشاوي. فوقف بجوار المطعم وقال بسم الله ومعاه الريفين أكلهم. فجاء يمشي يجي ينصرف يعني. راجل مسكه قال له الحساب، قال له حساب ايه؟ قال له الحساب، انت كلت الريفين على الريحه، قال له عودي في حساب، قال له قال له طيب. فاما طلع جنيه كده حديد وقام رنه على الارضيه، قال له سمعت الرنه؟ قال له اه، قال له مقابل الشم. الرنه مقابل الشم، ما دام بخل الناس وشحوها قد وصل الى هذه الدركه والعياذ بالله، بدل ما تعطيه قطعه لحم تقول له خذ تذوق هذه، تقول له الحساب. نسأل الله السلامة والنجاة. أيها الأحبة الكرام، ثم ماذا؟ كل معروف إيه؟
صدقة.
كل معروف صدقة. أي نعم، كل معروف صدقة. فهذا الحديث من الدروس المستفادة منه الحض، أي الحث على فعل المعروف بأنواعه المشروعة، وكل ما يفعله المؤمن من أعمال البر والخير له ثواب، له ايه؟ على مستوى ابتسامة في وجه أخيك، سواء تصافح أخوك ذنوبك تتصافح حتى ما عند إلى غير ذلك من هذه الأشياء. طيب، حديث اللي بعد كده بارك الله في عمري، حديث في الصحيح أيضا، قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم، الحديث عن جابر، ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. وما سرق منه له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. أيوة رواه مسلم. طبعا انت عاوز تعرف يرزقه يعني ايه؟ يعني ينقصه ولا يعني لو نقص منه شيء يكون له ايه؟
صدقة.
النقص قد يكون باغتصاب وقد يكون بسرقة وقد يكون بغير ذلك. المهم لو نقص منه شيء يكون صدقة. بس امتى؟ مش يقول لي اشمعنى يا رب يسخط ويعترض ليس له صدقة، وإنما إذا قال اللهم أزرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فيكون له بها ايه؟
صدقة.
طيب وفي رواية فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية الله لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة إلا كانت له إيه؟
صدقة.
ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. أي نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام إيه؟
مسلم.
طيب تعالوا بنا لنقف معه. هذا الحديث المصنف الإمام النووي رحمة الله عليه اللي هو بقى كنيته إيه؟
أبو زكريا.
أبو زكريا. ولقبه إيه؟ لقبه محي الدين. واسمه إيه؟
يحيى
بن شرف الدين. وبلده إيه؟
نووي.
يبقى كنيته أبو زكريا، لقب محي الدين، اسمه يحيى، حتى ازاي، وبلده نوى. وبلده ايه؟
نوى.
طيب بارك الله فيك. الإمام النووي رحمه الله عليه ذكر هذا الحديث في باب كثرة طرق الخيرات، ونقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من غرس غرسا فأكل الغرس ده يا اخوانا اللي هو الاشجار الزرع لغير الاشجار، يبقى الغرس الايه؟
الاشجار.
والزرع لغير الايه؟ ان كان رز ولا غله ولا شعير ولا بر ولا خيار ولا طماطم ولا كوسه ولا مانجا ولا برتقال ولا يوسفندي ولا كيوي، ده زرع. هل فهمنا؟ يبقى الغرس الايه؟
للاشجار.
اي نعم. والزرع يكون لغير الاشجار. طيب فهنا بارك الله فيك إذا أكل منه إنسان أو حيوان أو طير أو نقص منه شيء أو سرق فإن له بذلك إيه؟
صدقة.
ففي هذا الحديث حث على الزرع وعلى الغرس، وأن الزرع والغرس فيه الخير الكثير. فيه الخير الكثير لأن لو إحنا أبقينا هنأكل، يبقى أيوة. ولو حد أكل منه أو سرق منه أو اغتصب منه أو أنقص منه فلنا إيه؟
صدقة.
يبقى فيه مصلحة دينية، مصلحة إيه؟
دنيوية.
يبقى فيه حث على الغرس والزرع نظرا لأنه جمع بين المصلحتين الدينية والدنيوية.
نعم.
فأما مصلحة الدنيا فما يحصل فيه من إنتاج، ومصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الضرائب والنقود، لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس وينفع البلد كله، فكل الناس ينتفعون منه بشراء الثمر وشراء الحب والأكل منه، ويكون في هذا نمو للمجتمع وكثرة لخيراته بخلاف الدراهم التي تودع في الصناديق.
صحيح.
يبقى نزرع رز ونحطه في اسم البنك، نزرع رز ان البلد حاجة ليه وصل الى ما وصل اليه من السعر. أيوة. اما المنافع الدينية فانه ان اكل منه طير او عصفور او حمامة أو دجاجة ولو حبة واحدة فإن له صدقة سواء شاء ذلك أو لم يشاء، حتى لو فرض أن الإنسان حين زرع أو حين غرس لم يكن بباله هذا الأمر فإنه إذا أكل منه صار له صدقة، يعني حتى لو ما استحضرش هذه النية فيؤجر المرء رغم أنفه. أيوة. فمن أعجب من ذلك لو سرق منه سارق، كما لو جاء شخص مثلا إلى نخل وسرق منه تمرا فإن لصاحبه في ذلك أجرا، مع أنه لو علم بهذا السرق لرفعه للمحكمة.
صح.
ومع ذلك فإن الله تعالى يكتب له هذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة. كذلك أيضا إذا أكل من هذا الزرع دواب الأرض وهوامه كان لصاحبه صدقة. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على حث النبي على الزرع والغرس لما فيه من المصلحة الدينية والدنيوية. ولأن فيه طرق الخير متعددة كثيرة. أيوة، قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب، فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت ولا لم تنوي. أيوة، لأن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهو خير ومعروف، نوى أو لم ينوي، فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي هذا دليل على أن المصالح والمنافع التي انتفع الناس بها كانت خيرا لصاحبها وأجرا، وإن لم ينوي فإنه زاد خيرا على خير، وآتاه الله تعالى من فضله أجرا عظيما. أي نعم. الحديث اللي بعد كده يا إخوانا، قبل ما ننتقل للحديث أذكر الدروس المستفادة. أول درس: الفرق بين غرس وزرع، أن الغرس للأشجار والزرع لغيرها من النبات. طب الدرس الثاني: الحث على الغرس والزراعة وفضل عمارة الأرض، وأنها من الأعمال التي لا ينقطع فيها الثواب بموت فعله، يعني الواحد يموت وتبقى الأشجار، ناس يأكلون برتقال ويأكلون سفندي ومانجا وجوافة وكمثرى وتفاح، وانت في القبر عدد الحسنات شغال. يعني في من السلف من كان في بستان يقيم عليه ايه صور حتى لا يدخل، واذا طاب ينكسر الصور حتى يدخل الناس فياكلها، تخيل. فهو يحافظ على الثمار حتى يتمتع الناس به، فاذا اتى وقت الثمار يكسر الصور حتى يدخل الناس. ها اي نعم. طبعا موضوع الفول الاخضر والغلمان الصغيره كانوا متخصصين في سرقه، ويدخل على الغيط وياكل فول اخضر، ان الفول لما يكون على الشجره يبقى مسكر، ويقعد تاني يوم السكر هذا يزول. هذا على سبيل المثال يعني. طبعا برضك الحدائق اللي فيها يوسفندي وبرتقال يبقى دايما عليها حراس انها مطمع. اي نعم. طيب، بارك الله فيك. يعني ما عندنا شجرة مانجا في الحديقة، فالأطفال يدقون الجرس والنعم نقول عاوزين ناكل مانجا، يفتح الباب فنفتح الباب ويأكلون ما شاء الله، ولكنها واحدة، نسأل الله أن يجعل فيها البركة حتى يكون فيها الأجر والمثوب. طيب، بارك الله في عمرك. وهنا السعي في تحصيل النفع لمخلوقات الله تعالى وتيسير أمورهم وقضاء حوائجهم، كذلك يثاب على المسلم، يثاب المسلم على ما سرق من ماله أو ما غصب منه أو أتلف منه إذا صبر واحتسب ذلك عند الله. جواز اتخاذ الضيعة والقيام عليها، وفيه فساد قول منكر ذلك من المتصوفة، يعني يقول لك سيبك من الأرض، لا ازاي سيبك من الأرض، احنا في حاجة إلى الأرض حتى نزرع فيها أرز وقمح وبر وشعير، في حاجة إلى الأرض نبرز فيها نخل بلح وبرتقال وجوافة وغير ذلك ومانجا. أيوة، فإن قول المتصوفة المتزهدة يرد في ذلك، ويحمل ما ورد في النهي عن ذلك على ما أشغل عن أمر الدين. إذا كان الغيظ أو المساتين تشغلك عن أمر الدين يبقى هنا النهي، أما إذا كانت تعينك على أمر الدين فهذا هو المطلوب. أين؟ طيب، حديث بعد ذلك، حديث رواه الإمام مسلم من حديث جابر أيضا، قال: أراد بنو سلمة، قبيلة اسمها بنو سلمة رحمكم الله، أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. ورواه مسلم، ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس. يعني بارك الله فيكم، في قبيلة من الأنصار اسمها بنو سلمة بكسر الله، فكروا أن ينتقلوا قرب المسجد. أين؟ طبعا كل خطوة من بيتهم للمسجد ترفع وتحط يبقى هم ده تروح منهم. أيوة، ولما الكل يتفكر أن يكون جوار المسجد يبقى فيه ضيق شوية. طيب فالنبي عليه الصلاه والسلام قال دياركم تكتب اثاركم يومئذ تحدثوا ايه
اخبارها
ما من عبد ولا امه يعمل عملا صالحا فوق الارض الا وتشهد له الارض في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من طلع خمسه فانت خرجت من بلدك على بعد 30 كيلو اكثر اقل تاتي الدرس كل شو كيلو فيك خطوه الكيلو فيه حوالي 1000 خطوه اي نعم كل خطوه يرفعك الله بها درجه جاي في السياره نفس الترتيب يرفعك الله بها درجه اي نعم ويحط عنك بها خطيه جاي في السياره في القطار جاي على الدبه تبعتك فالكيلو فيه 1000 خطوه ولذلك كان السلف يعني يقصرون الخطوه ما يوسعوهاش من اجل التجاره مع الله عز وجل ايوه فهؤلاء كان قلبهم وعقلهم وفكرهم وطموحاتهم كلها منصرفه ومنكبه على امر الاخره اين رزقنا الله ما رزقهم اين فالنبي عليه السلام نصحهم ان يبقوا ايه ان يبقوا في مكانه هذا الحديث دليل على انه اذا مشى الانسان من المسجد فانه لا يخطو خطوه الا رفع له بها درجه وقد جاء ذلك مفسرا في حديث ابي هريره ان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاسبغ الوضوء اسبغ يعني اكمل الوضوء ثم خرج من بيته الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه لم يخطو خطوه الا كتب الله له بها درجه وحط عنه بها ايه وهذا في البخاري فسيكتب شيئين الاول انه يرفع له بها درجه والثاني انه يحط بها ايه هذا اذا توضا في بيته واسبغ الوضوء سواء كان ذلك قليلا الانسان كانت الخطوات قليله ام كثيره انه يكتب له كل خطوه شيئان يرفع بها درجه يحط بها خطوه وفي هذا الحديث دليل على انه اذا نقل للانسان شيء عن احد انه يتثبت قبل ان يحكم بالشيء يعني قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم تريدون ان ينتقل قال بلاغني يعني الكلام ده صحيح ولا لا ولهذا سال النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمه قبل ان يقول لهم شيئا بلغني انكم تريدون كذا وكذا قالوا نعم فيؤخذ منه انه ينبغي للانسان اذا نقل له شيئا عن احد نقل له شيئا عن احد ان يتثبت قبل ان يحكم بمقتضى الشيء الذي نقل له حتى يكون انسانا رزينا انسانا ايه ثقيلا معتبرا اي نعم اما كونه يصدق بكل ما نقل فانه يفوته بذلك الشيء الكثير ويحصل له ضرر بل الانسان ينبغي عليه ان يتثبت اي نعم وفي هذا الحديث ايضا دليل على كثرة طرق الخيرات وان منها المشي الى المساجد من ضمن الخيرات المشي ايه لذلك نقول يعني الصدقه خيرات كذلك المشي الى المساجد خيرات قراءه القران خير كذلك المشي الى المساجد التسبيح خير كذلك المشي الى المساجد بر الوالدين خير كذلك المشي الى المساجد اي نعم طيب ايش ايه بارك الله فيك يبقى هذا الحديث بارك الله فيك لما كان بنو سلمة بعيد الديار عن المسجد أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لهم إلزموا دياركم ولا تنتقلوا إلى قرب المسجد فإن لكم بكل خطوة حسنة ودرجة في الجنة فإن خطواتكم تؤجرون عليها هذا فيه بيان فضل كثرة الخطوة إلى المساجد وفضل المحافظة على الجمع والجماعات والجمع والايه
والجماعه
اين طيب بارك الله فيك وكذلك ينبغي عدم التضييق على المسلمين في مرافقهم العامه فلو انتقل بنو سلمه قرب المسجد وتابعهم غيرهم لضيقوا على المسلمين في مسجدهم النبوي حديثنا بعد كده بارك الله فيك حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي المنذر ابي بن كعب أظهر صفة فيه إيه؟ أنهم أقرأهم الكتاب أنهم أقرأهم إيه؟ الكتاب أما قال النبي عليه الصلاة والسلام استقرئوا القرآن من أبي بن كعب ومن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حنيفة استقرئوا القرآن من أربع هذا في البخاري يعني اطلبوا القراءة على أيدي هؤلاء الأربع لأنه متخصص يعني ميزوا في هذا الباب عن ابي المنذر ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه الصلاه فقيل له او فقلت له وهذا من دقه الامانه لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء في الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. أين؟ طيب، من الذي يتكلم؟ الشارع واسع يخرج يتكلم فيه، وليس له مكان عندنا. نعم، صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. ما معنى لا تخطئ صلاة؟ لا تفوته صلاة الجماعة. طب الظلماء يعني شدة الظلام، حلاك حلكة يعني الحلكة. طيب، أما الرمضاء الأرض التي أصابها الحر، الأرض التي أصابها الحر. هذا الحديث يتعلق بما قبله من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير، وأن طرق الخير كثيرة، ومنها الذهاب إلى المسجد، كذلك الرجوع منها إذا احتسب الإنسان ذلك عند الله تعالى. فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف في قصة الرجل الذي كان له بيت بعيد عن المسجد، كان يأتي إلى المسجد من بيته من بعد يحتسب الأجر على الله، قادم إلى المسجد وراجع منه، فقال له بعض الناس: لو اشتريت حمارا تركبه في الليل وفي شدة الحر الظلماء والرمضاء، يعني في الليل حين الظلام وفي صلاة العشاء وصلاة الفجر، أو في الرمضاء في أيام الحر الشديد ولا سيما في الحجاز مكة والمدينة، فإن جوها حار. فقال رضي الله عنه: ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد، يعني أنه مسرور بأن بيته بعيد عن المسجد. ليه؟ لاستجلاب رفعة الدرجات وحط الخطيئات. أيوة، يأتي إلى المسجد بخطى ويرجع منه بخطى، وأنه لا يسر أن يكون بيته قريبا من المسجد، لأنه لو كان قريبا لم تكتب له تلك الخطى. وبين أنه يحتسب أجر الله عز وجل قادم إلى المسجد ورجع منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن له ما احتسب. أين؟ ففي هذا دليل على أن كثرة الخطى إلى المساجد من طرق الخير، وأن الإنسان إذا احتسب الأجر على الله كتب الله له الأجر حال مجيئه إلى المسجد وحال رجوعه. ولا شك أن للنية أثرا كبيرا في صحة الأعمال، وأثرا كبيرا في ثوابها. وكم من شخصين يصليان بجوار بعضهما وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. نعم، كذلك من الدروس المستفادة بارك الله فيك في هذا الحديث شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والازدياد منه وكسب الأجر، وتواصل المسلمين بالخير والتناصح بالبر، فمن رأى أن أخاه تلحقه مشقة فليقدم له النصح في إزالتها، والذهاب إلى المسجد ولو بعد سيرا على الأقدام أعظم أجرا، وأن الله تعالى يكتب ممشى العبد كله، يعني ذهابه وإيامه، وأن الإنسان يؤجر على فعله حسب قصده ونيته. كذلك أيها المباركون، حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص: من الذي فتح الله على هذه مصر؟
عمر بن العاص.
في عهد الخليفة من؟ عمر بن الخطاب. وابن عمر بن العاص الكبير اسمه ايه؟ عبد الله. وعبد الله كنيته ايه؟ أبو محمد. أبو ايه؟
أبو محمد.
عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. إيه حكاية المنيحة دي؟ يعني أن يعطيها إياه ليأكل، يعني يعطيه شاة يحلبها ويعلفها ويشرب لبن، يعطيه ناقة يحلبها ويعلفها، فشو الناقة بقى تجيب لبن قد إيه؟ ولو كانت الناقة في البادية لبن الناقة بتاع البادية دي علاج، وبولها علاج، وبولها علاج اللي هي بتاع البادية، مش اللي بتاكل تبن ودريس وكسبة، لا بتاع البادية. أين؟ طيب، فشوف يعني انظر للجيران كان بينهم تكافل. أنا عندي غنم أديش، عندي إبل أعطيه ناقة حتى يشرب حليب، ياكل جبنة، يسوي قشطة، يسوي شنينة، يسوي سمنة، هكذا. مش انت بتقفل على نفسك وتقول جاري هيحسدني وجاري، لا، اين انت من حقوق جارك؟ ما زال جبريل يوصيني الجار حتى ظننت انه سيورثه. اين؟ ايها المباركون، 40 نوعا من أنواع البر لا يعمل المسلم خصلة أو نوع منها ويبتغي ثواب الله على ذلك ويصدق موعود الله إلا أدخله الله بسببها الجنة. وأعلى أنواع هذه الخصال أن تعطي أخاك المسلم شاتك ليأكل منها ليأكل من لبنها ثم يرضها إليه. طبعا لو ولد أو تقول من دون يقول الشاة يعني إيه الدردشة على الأنترنت، لا الشاة يعني غنمان يعني الموه كله في الأنترنت، نسأل الله العفو والعافية. وفيه بيان كثرة طرق الخير وما على الإنسان إلا الإكثار منها وإحسان القصد وإحسان القصد. ولذلك من الدروس المستفادة فضل الله تعالى ورحمته بتكثير أعمال الخير وتنويعها ليعمل كل عبد باستطاعته ووجوب اقتران العمل بالإيمان والاحتساب. يعني عشان تؤجر على العمل لازم يكون حاجتين، تؤمن بما قاله الله عز وجل، تؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتسب ذلك عند الله عز وجل. يعني الإيمان بالوعد والإيه والوعيد. حديث اللي بعد كده حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمر. اتقوا يعني احذروا النار ولو بشق تمر، أي ولو أن تتصدق بإيه بنصف تمر. يعني والحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الترجمان هو الذي يترجم الكلام من لغة إلى أخرى، والأشأم يعني الجانب الأيسر. فالله سوف يكلم عباده يوم القيامة كما كلم موسى تكليما، ليس بين الله وبين من يكلمه ترجمان أو رسول يوصل هذا الكلام. فوقتها ينظر العبد إلى جانبه الأيمن فلا يرى إلا ما قدم من صالح عمله، وينظر إلى جانبه الأيسر فلا يرى إلا ما قدم من سوء عمله والعياذ بالله. وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، اتقوا النار يعني باتخاذ الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الإيه الصالحة. أي نعم. فمن لم يجد فبكلمات طيبة. ولذلك ربنا قال وقولوا للناس إيه، ربنا قال وهدوا إلى الطيب إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوم بالله ولو لأخ فلقوا كانوا أول يصمت. والحديث فيه الحس على الصدقة ولو بالقليل، هي شق طمرة مش طمرة، والحس على الكلمة الطيبة من قراءة قرآن أو وذكر أمر معروف ونهي عن الإيه عن الحديث اللي بعد كده يا إخواني هو حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم. إن الله، الحديث إن حرف توكيد ونصب، وكلامه بتوكيد وغير توكيد أكيد. إن الله لا يرضى عن العبد، لا يرضى عكسه يسأل، يبقى الرضا والسخط من صفات مين؟
الله.
إن الله قد رضي على صاحبيك إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أنت ممكن تكرم واحد إكرام عريض جدا جدا ويرضى عليك ساعة الإكرام، وبعد الإكرام يقلب عليك، صح ولا لا؟ ربنا ليس كمثله شيء. لو شربت شويه ميه قلت الحمد لله ربنا يرضى عنك. فاستجلاب رضا الله يسير، واستجلاب رضا العبد عسير. استجلاب رضا العبد عسير. يعني مثلا انت اعطتني 1000 جنيه، فانا جيت عديته قلت 1000 جنيه، قلت سبحان الله يا اخي ما ابخله، كانش عارف منهم 2000، لا اله الا الله، قلت كنت عينه معاه، يعني انتوا عينه معاه امانه ولا ايه؟ ما ارضى بما قسم الله لك واشكر الله ثم اشكر عبد الله، ما لم يشكر الناس لم يشكر ايه؟ لم يشكر الله. ها؟ من صنع عليكم معروفا ايه؟ فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا ايه؟ انكم قد كافأتموه. اي نعم. وقليل من عبادي
الشكور،
ولكن اكثر الناس لا يشكرون. وربنا له اسمين، ايه هو ايه؟ الشاكر والشكور. والشكور صدق مبالغ على وزن ايه؟
فعول.
اي يعطيك الاجر الجزيل على العمل
اليسير.
يعطيك الاجر الكثير الجزيل على العمل القليل، اسمه الشكور عز وجل. ايوه ايها المباركون، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه أو يشرب الشرب فيحمده عليه. خلصت الأكل الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يغفر الله لك المتقدم الله أكبر سبب الكلمة والحمد لله الوحيدة تملأ إيه الله أكبر. أي نعم الأكلة هي الغدوة أو العشوة وليس المقصود بها اللقمة إنما الغدوة أو العشوة. أيوة. وهذا الحديث فيه بيان لطرق الخير بارك الله فيك. وكذلك أيضا فيه بارك الله فيك فيه دليل على أن رضا الله عز وجل قد ينال بأدنى سبب وقد ينال بهذا السبب اليسير ولله الحمد. ويرضى الله عن الإنسان إذا انتهى من الأكل فقال الحمد لله وإذا انتهى من الشرب فقال الحمد لله. وذلك أن للأكل والشرب آدابا آدابا فعلية وآدابا قولية. آدابا إيه؟ آدابا قولية. أما الآداب الفعلية فإنه يأكل بإيه؟
يمين.
باليمين ويشرب بإيه؟
يمين.
ولا يحل له أن يأكل بالشمال ولا إيه؟
ولا يحل له
أن يأكل بالشمال أو يشرب بشماله فإن هذا حرام على القول الراجح. كذا قال شيخنا ابن عثيمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وأكل رجل بشماله عند النبي
صلى الله عليه وسلم
فقال كل بيمينه قال لا أستطيع. قال لا استطاع. فما استطاع الرجل بعد ذلك أن يرفع يده إلى فمه عوقب والعياذ بالله. وأما الآداب القولية فأن يسمي عند الأكل يقول بسم الله. والصحيح أن التسمية عند الأكل والشرب واجبة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله والصحيح أن التسمية عند الأكل والشرب واجبة وأن الإنسان يأثم إذا لم يسمي الله عند أكله أو شربه لأنه إذا لم يفعل إذا لم يسمي عند الأكل والشرب فإن الشيطان يأكل معه ويشرب معه. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي الله وإذا نسي أن يسمي في أول الطعام ثم ذكر في أثناء فليقل بسم الله أوله وآخره وإذا نسي أحد أن يسمي فذكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنه حين تقدم للأكل فأكل فقال النبي يا غلام سم الله وكل بيمينك ومن مالي. وهذا في البخاري وهذا فيه دليل على أن التسمية إذا كانوا جماعة تكون من كل واحد فكل واحد يسمي ولا يكفي أن يسمي واحد عن الجميع بل كل إنسان يسمي لنفسه. أما عند الانتهاء فمن الآداب أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة حيث يسر له هذا الأكل مع أنه لا أحد يستطيع أن يسره كما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم أزرعونه ونحن الزارعون وقال على الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتمون المنزل ونحن المنزلون الآيات. لولا أن الله عز وجل نمى هذا الزرع حتى كمل وتيسر حتى وصل بين يديك لا عجزت عنه. وكذلك الماء لولا أن الله يسره فأنزله من المزن وسلكه ينابيعا في الأرض حتى استخرجته لما حصل لك هذا. ولهذا قال في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون وقال في الماء لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فلهذا كان من شكر نعمة الله عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمد الله إذا انتهيت من الشرب أو من الأكل ويكون هذا سببا لإيه؟ لرضا الله عنك. طيب فبارك الله فيك. والدروس المستفادة من هذا الحديث الدروس المستفادة من هذا الحديث الحث على شكر الله عز وجل على سعة فضله وكثر تكثير نعمه وأن الشكر طريق النجاة والقبول لأنه سبحانه وحده الذي يستحق الحمد على النعمة وإثبات صفة الرضا لله عز وجل وبيان بعض آداب الطعام والشراب وهي الحمد في آخره والتسمية في أوله. الحديث بعد كده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة على كل مسلم إيه؟
صدقة.
قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة، يمسك عن الشر فإنها إيه؟
صدقة.
أين آخر حديث هذا والذي تدارسناه؟
نعم.
على كل مسلم حق متأكد وهو الصدقة، وذلك منه كل يوم شكرا لله على نعمه، كل يوم شكرا لله على إيه؟
نعم.
على نعمه. فإن لم يجد ما يتصدق به فليعمل بيديه فينفع نفسه بعمله ويتصدق منه، فإن لم يستطع العمل ليتصدق منه فليعن المحتاجين. الملهوف ده المتحصر المضطر، أين يعن المحتاجين في أعمالهم أو يحمل عنهم أو يعينهم على متطلباتهم، فإن لم يستطع فليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن لم يفعل فليمسك نفسه عن الشر بأن لا يفعله فإن ذلك صدقة منه على نفسه. والحديث فيه الحث على الاكتساب والعمل ليصون بذلك وجهه عن الغير ويتصدق به، وينبغي للإنسان أن يبادر ويسارع في الخير كلما فتح له باب منها. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، فنبدأ دراستنا إن شاء الله تعالى في الباب 14 من كتاب رياض الصالحين، وهو باب الاقتصاد في الطاعة. باب الاقتصاد في الطاعة، هذا ما سنبدأ به دراستنا إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. سأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما تدارسنا، فإنه ولي ذلك القادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك.
أم الأستاذ مصطفى بدير توفيت أمس ودفنت.
أم الأستاذ مصطفى بدير أحد أبنائنا من آل السنة.